لئلا يرتد البول إليه، لأن السباطة قد يكون السباطة يتخللها البول، لو جلس ارتد إليه البول فبال قائما ليكون هذا أبعد عن رشاش البول أو أبعد أن يرتد إليه البول، فلا بأس بالبول قائما عند الحاجة بشرط الشرط الأول يستتر عن الناس، يكون بمأمن عن الناس، والشرط الثاني أن يأمن من رشاش البول. فتوفر هذا الشرطان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الجدار كان أمامه وحذيفة يسهر كان من خلفه، قد اتقاه بظهره وكان خلفه، ولهذا قال لما أبعد عنه قليلا قال أذنه حتى صار عند عقبيه صار يسترك، ثم دعا بماء فتوضأ. وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها بوله قائما وقالت من حدثك أن محمدا أن الذي كان يبول قائما فلا تصدق، إنما كان يبول قائما، ما كان يبول إلا قاعدا، أو كما قالت رضي الله عنها. ولا هذا قالت على حسب علمها، خفي عليها حذيفة رضي الله عنه أثبت هذا، وإنما أخبر فيها ما كان يفعله صوت في البيت، ما كان يبول إلا قاعدا، لكن هذا في غير البيت طلع عليه حذيفة ولم تطلع عليه عائشة رضي الله عنها. فالأكثر من فعله صوت أنه كان يبول قاعدا، هذا ما فعل هذا مرة لبيان الجواز، ولهذا بول الأخرى قال باب البول قائما وقاعدا، يعني يجوز الأمران، لكن لا بد يأمن من الآن من أن ينظر أحد إليه، لا بد أن يستتر عن الناس، ولا بد أن يأمن من رشاش البول، فإذا وجد هذا الشرطان فلا بأس بالبول قائم، أما أن يبول أمام الناس والشعور أمام الناس هذا ممنوع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بلع على هذه السباطة لئلا يرتد البول إليه، والجدار أمامه وحليفة يستره من خلفه. نعم 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 يجد إذا وجد الشرطان لا بأس، إذا وجد هذا الشرطان فلا بأس، إذا أمن من رشاش البول وأمن من نظر الأعين إليه فلا بأس، جائز لغير حاجة. أما القول بأنه فعل لحاجة لكونه لألم في بعض ضفة فلا، قول ضعيف، وكذلك القول بأنه منسوخ قول ضعيف. نعم ها فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن عمر وعلي وزيد بن أرقم أنه فعلوا هذا، أنه كانوا أنه بالوا عن قيام. سمعت الآن الحديث الصحيح؟ لا قل بأنه يحتمل إذا كفع النصارى، كان النصارى يعني معروف عنهم لا يتورعون من النجاسات، يعني كانوا يبولون أمام الناس ممكن يكشفون عورات أمام الناس، هذا من الأعلام لا يجوز أن يكشف عورات أمام الناس. نعم
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباصة قوم خلف الحائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ.
نعم هذا هو الحديث السابق، لكن المؤلف رحمه الله كرر الترجمة ليستنبط الأحكام. باب البول عند صاحبه والتستر بحائط الأحلام، يعني فيها أن من بال قائما فلا بد أن يتستر، ولهذا تستر النبي صلى الله عليه وسلم بالحائط أمامه وحذيفة من خلفه، والبول عند صاحبه، حذيفة صاحب النبي لا بأس أن يبول عند صاحبه عند إذا دعت الحاجة، وهذا دعت الحاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم لعل النبي صلى الله عليه وسلم أطال البكاء، كان عادة عليه الصلاة والسلام أنه إذا قضى حاجته يبعد عن الأعين، هذا هو الغالب عليه في الأسفار في غيره يكون بعيد يتوارى عن الناس، لكن هنا هذا في البلد أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الجلوس مع أصحابه ليقضي حوائج الأمة، فاحتاج إلى البول ولا يتمكن من الذهاب بعيدا، فبال قائما ستر بالحائط وتستر بحذيفة، ولهذا حذيفة سعد عنه قليلا بحيث أنه لا يكون بقربه ولا يكون بعيدا لا يسمع صوته، فلما أبعد عنه أشار إليه، أشار بيده فقرب منه حتى صار عند عقبه، صار يستر من الخلف، يعني صار يستره من الخلف، يعني حذيفة جعل ظهره إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستره والحائط أمامه، ولهذا تستر بالحائط والحوى، ولا بأس أن يبول عند صاحبه يتستر بحائط والحوى. نعم. أما أن يكشف عورة أمام الناس هذا ممنوع، كما يفعل بعض الناس يستنجي أمام الناس أو يبول أمام الناس، هذا لا يجوز. نعم. كشف العورة أمام الناس لا يجوز. نعم.
باب البول عند سباطة قوم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة ليته أمسك. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما.
نعم. وهذا كان أبو موسى رضي الله عنه يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرضة، يعني قرضة بالمقراض بالمقص، وفي رواية إذا أصاب جلد أحدهم قرضة، وهذا من الأصل والأغلال التي كانت على من سبقنا، وقد رفع الله عنا هذه الأمة الأصل والأغلال، قال سبحان ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، كما ثبت هذا في صحيح مسلم. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أن الإنسان إذا أصاب ثوبه البول يغسله ويقصر ولا يحتاج إلى أن يقصه يقرضه بالمقراض، وكذلك إذا أصاب جلده يغسله ويقصر. كان أبو موسى يشدد رضي الله عنه، فقال حذيفة ليته لا يشدد، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى سبارة قوم فبال قائما، يعني أن الاحتمالات التي لا دليل عليها لا يسهل إليها، يحتمل أنه يصيب شيء من رصاص البول، لكن الاحتمال ضعيف لا يعول عليه، فالسباطة بال عليها لأنه يرتد، السباطة هي الكناسة، والكناسة التي يوقع فيها الزبل وغيره، يحتمل أنها رحوة يتخللها البول، أو أنه بال فوقها حتى لا يرتد إليه البول لأنه لو جلس ارتد إليه البول، ولا يلتفت الى الاحتمالات الضعيف، ولهذا قال حذيفه ليس ابا موسى لا يشدد في هذا، فان اتى سوار في قوم ولم يلتفت وبال قائما ولم يلتفت الى الاحتمالات الضعيفه التي لا دليل عليها التي تؤدي الى الوساوس، يحتمل انه يطير اليه شيء من رشاش البول من السباطه، هذا بعيد، ما هو بعيد. نعم.
لكن وجه قول حذيفة رضي الله عنه لما يكون بعيد كذلك،
يعني يقول لا يشدد، كان أبو موسى يشدد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سحى أتى سوار القوم فبال قائما، فليت أبو موسى ما يشدد، كان يشدد في البول ويقول كذا وعليكم أن تتحرزوا من البول وتتحرزوا، وكان بنو إسرائيل إذا أصاب جلد أحدهم قرض بالمقراض، إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرض، فقال قالته لا يشدد، أنا الرسول صلى الله عليه وسلم سحى أتى سوارة قوم فبال قائما، ولم تكن الاحتمالات الضعيفة. يروى عن مالك عليكم السلام أنه قال يعفى عن مثل رؤوس الإبل عن رؤوس الإبر من البول، لكن هذا لا صحة، الصواب أن الإنسان إذا رأى شيء من البول لا بد أن يغسله قليل أو كثير، لكن إذا لم يعلم شيء فالأصل السلام. حاول. نعم.
مع قول الفقهاء يعفى عن يسير النجاسات،
هذا في غير المخرج، في غير السبيلين مثل يسير الدم وما أشبه ذلك مثل يسير الدم من الرعاف وما أشبه ذلك نعم هذا يعفى عنه.
باب غسل الدم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه.
هذا في دليل على نجاسة الدم وأن الدم نجس يجب غسله. وفي دليل على جواز صلاة الحائض في ثوبه الذي تحيض فيه وإذا أصابه دم فاغسله. ولهذا لما سألت فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم قالت المرأة تحيض في الثوب يصيبه الدم صلي في ماذا تفعل؟ قال تحثه ثم تقرصه ثم تنضحه. تحث يعني تحكم حتى يزول جرم الدم ثم تقرصه بالماء يعني تدلكه بأصابعها ثم تنضحه بالماء. فالنجاسة إذا كان لها جرم ولها عين تنقل من المكان كالدم قطع الدم والعذرة تنقل من المكان الذي يراد تطهيره ثم يغسل أثره. فكذلك إذا الثوب الذي أصابه دم الحيض يحك جرم النجاسة جرم الدم حتى يزول ثم يقرص بالماء تدلكه بأصابعها وتنضحه بالماء. نعم هذا كيفية تطهير الثوب الذي أصابه الدم من الحيض. أما إذا كان دم ليس له جرم ما يحتاج حك يغسل بالماء يدلك بالماء الأصابع. نعم
الله يبارك فيكم. خاص نجاسة بنجاسة دم الحيض.
نعم دم لا يعني تقول الدم يعني لا يكون دم نجس إلا دم الحيض. لا العام قوله تعالى أو دم مسفوحا دم مسفوح نجس نجس الذي يأخذ من الذبيحة فالدم نجس. كان النووي نقل في شرح صحيح مسلم نقل الإجماع إجماع العلماء على نجسة الدم وأن الدم نجس.
فالدم الخارج من الجروح يا شيخ.
نعم هذا هو الأصل الأصل كله الأصل أنه نجس ما يضر. سيأتي أنه إذا أزاله وبقي أثر لا يستطيع إزالته فيعفى. المهم يغسل إذا كان النجاسة لها جرم يزال جرم النجاسة ينقل إلى مكان آخر ثم يغسل. وإذا بقي أثره ولم يستطع إزالته بعد الغسل فلا يضر كما سيأتي. نعم
صلاة المسلمين في الجراحات والغزوات ما تدل على عدم
نجاسة الدم. لا استصحاب للطهارة سيأتي استصحاب لأصل الطهارة ولأنه لا يستطيعون إلا هذا أنه غسلها ما تزال هم مضطرون إلى هذا في الغزوات. نعم
هل يقوم غير الماء بزيت نجاسة؟
الصواب أنه لا يزول إلا بالماء لا يزول إلا بالماء ولهذا قال تنضحه بالماء لا تزول النجاسة بالريح لا تطهر إلا بالماء لا تطهر بالريح ولا بالشمس خلافا لأبي حنيفة. لو كانت تطهر النجاسة بالشمس والريح لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعراب الذي بال في المسجد كان ترك للشمس والريح إلا الخفين إذا كان يمشي في الشارع وأصابهما أدى يدركهما عند الوصل طهرتهما دلكهما. وإلا ذيل المرأة ثوبها الذي يسحب إذا مر بأرض وسخة ثم مر بأرض أخرى طهرة هذا مستفر. نعم
حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
وهذا فيه دليل على أن دم الحيض عرق، وليس أن دم الاستحاضة عرق وليس بالحيض، وهي دليل على أن المستحاضة تعمل بعادتها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فغسلي عنك الدم وصلي. في دليل على أن المرأة المستحاضة وهي التي أطبق عليه الدم زاد أكثر من 15 يوما تعمل بالعادة. إذا كانت العادة من أول الشهر 5 أيام تجلس 5 أيام ثم تغتسل وتصلي، ولو كان الدم بعدها تجلس العادة والباقي تصلي. هذه المستحاضة إذا كان لها عادة. فإن لم يكن لها عادة أو نسيت العادة فإنها تعمل بالتمييز الصالح، تعمل بالتمييز، تمييز الدم، تنظر الدم إذا جاءت أوصاف الدم الحيض الأسود ثخين منتن تجلس، وإذا أحمر أصفر رقيق هذا دم الاستحاضة. هذا إذا نسيت العادة أو لم تكن لها عادة. فإن لم تكن لها تمييز ولا عادة فإنها تجلس 6 أيام أو 7 أيام على عادة أغلب النساء من أول يوم جاءتها العادة أو من أول كل شهر هلال. فيأتي إن شاء الله في باب الحيض في كتاب الحيض. وهذه فاطمة بنت فاطمة هذه كانت مستحاضة وكانت لها عادة تعرف عادتها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، يعني دم الاستحاضة بسبب العرق، دم فساد وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، أقبلت يعني تعرفها بعادتها، العادة مقدمة، العادة التي تأتيها في كل شهر في وسط الشهر أو في أوله أو في آخر 5 أيام أو 6 أيام أو 10 أيام تجلسها. فإذا انتهت العادة اغتسلت وصلت وصامت، ويأتيها زوجها سدد تصلي، لكن تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل وقت، وتصلي في الوقت ما شاء فروضا أو نوافل. فإذا خرج الوقت بطل طهارتها، عليها أن تتوضأ الوقت الآخر آخر، ولا تتوضأ إلا عند دخول الوقت. ومثلها من كان به سلس البول، كان سلس البول مستمر معه البول يتوضأ لوقت كل صلاة، وإذا جعل على أكثر شيء من الحفائض حسن يتوضأ ولو خرج من الحدث، لكن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ويصلي في الوقت نوافل فريضة والنوافل السنن قبلها وبعدها، ويقرأ القرآن من المصحف. إذا خرج وقت بطل وضوء. الوقت الثاني لابد أن يتوضأ عند دخول الوقت. والشاهد من الحديث واغسلي عنك الدم، في دليل على وجوب غسل الدم وأنه نجس، واغسلي عنك الدم، فالدم نجس يغسل. نعم يجوز مريضة إذا كان، لأن الاستحاضة نوع من المرض، إذا كانت يشق عليها تحس بتعب في مريضة. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع، لكن أمرها بالاغتسال قال على سبيل الاستحباب، وأمرها أن تجمع جمعا صوريا. تجمع الظهر والعصر فتغتسل لهما غسلا، وتجمع المغرب والعشاء وتغسل لهما غسلا، وتغسل الفجر غسلا إن قوية. هذا على سبيل الاستحباب، وإلا فالواجب الوضوء كل صلاة، وإذا شق عليه تجمع الظهر والعصر، لكن ما تغسل الظهر 4 والعصر 4 المغرب 3 والعشاء، ما يغسل للمسافر بعض الناس بعض المرضى في المستشفى يقصر الصلاة يجمع ويقصر، هذا غلط. القصر خاص بالمسافر، المريض يجمع ولا يقصر. نعم كذلك من به سلس الريح مثل من به سلس البول، كذلك من به جروح سيالة مستمرة أو بواسير تندي يأخذ دائم معها الدم، حكم واحد، حكم الصحابة. هؤلاء عليهم أن يتوضأوا لكل وقت كل صلاة ويصلي ولا خرج معه الخارج إذا كان هذا حاله. أما إذا كان هناك وقت يقف فيه السلس هذا يتحين هذا الوقت ويصلي ولو فاتت الجماعة. أما إذا كان مستمر يتوضأ لوقت كل صلاة، لا يتوضأ إلا وعد كل الوقت، من في سلس البول أو سلس الريح أو جروح سيالة مستمرة أو مستحاضة الحكم واحد. هؤلاء يتوضأون لوقت كل صلاة، وكل واحد عليه يتسدد يحفظ يربط على جرح المرأة كذلك يتحفظ ويصلي كل واحد ما دام الوقت الفريضة والنوافل قراءة القرآن. نعم الأفضل جمع التأخير، الأفضل جمع التأخير. نعم
لكن الجمع هو عند حاجة أو أي مستحاضة يقال له بجمع
الحاجة المريض إذا كانت مريضة يشق عليها، لأن الاستحاضة نوع من المرض، نوع من المرض، المريض يجمع وهي مريضة هذا مرض. نعم
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو بن سليمان قال سمعت عائشة رضي الله عنها حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المني عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء.
وهذا الغسل على سبيل الاستحباب والنظافة لأن المني طاهر على الصحيح هو أصل الإنسان، إذا خرج منه وقد استنجى فهو طاهر على الصحيح. وجاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا من ثوبه فيصلي فيه، فدل على أن المني يستحب غسل رطبه وفرك يابسه، ولو صلى فيه ولم يغسل الصلاة صحيحة لأنه طاهر وهو أصل الولد. قال بعض العلماء إنه نجس، هذا قول ضعيف، والصواب أنه طاهر، بدليل أن عائشة رضي الله عنها كانت تغسل الرطب وتفرك اليابس، فلو كان نجسا ما أجزأ فيه فرق، فدل على أنه طاهر، هذا هو الصواب الذي عليه حق من أهل العلم. فإذا خرج منه المليء فإنه طاهر، لكن من باب الاستحباب يستحب من باب الاستحباب النظافة غسل رطبه وفرق يابسه، هذا إذا كان خرج منه بعد الاستنجاء سواء كان عن جماع أو عن احتلام فالمني طاهر. وهذا بخلاف البول فإنه نجس، بخلاف المذي، المذي هو الذي مع نصفر لزج يخرج عند الملاعبة في اشتداد الشهوة هذا نجس، لكن نجسته مخففة ينضح منه ما أصابه يتوضأ، ولا بد أيضا من غسل الأنثيين خصفين لما جاء في الحديث اغسل الأنثيين توضأ واغسل الأنثيين. والبول نجس والودي وهو الذي يخرج بعد البول كذلك حكم البول هذه تخرج من الذكر إما بول هذا نجس أو مني نجس نجس مخفض أو ودي بعد البول نجس أو مني وهو الذي ما الذي يخرج زفرا بلذة فهذا طاهر يوجب الغسل والمذي والبول لا يوجب الغسل وإذا خرج المني بسبب المرض لا عن شهوة فهذا حكم البول قد يخرج من المريض مني لكن لا عن شهوة هذا ما ليس له حكم المني لا يجب الغسل لا يجب الغسل للمني الذي يخرج بدفقا بلذة سواء على اكتلام أو بجمع أما الذي يخرج به مريض من دون شهوة ولا لذة ولا انتشار الذكر على مرض نوع من المرض حكم البول نعم نعم لا يصاب بمرض يسمى الإبردة يخرج المني سبب المرض هذا لا يجب لا يجب وصف
وين دام النوم
نعم
قام من النوم بالبرد مثلا طرأ هذا الشيء ولا يدري هل هو من هذا أو المني
بين المني شرابه بين كثير قوي سخين إذا تيقن أنه شرابه يجب أن يغسل أما إذا لم تيقن فالأصل عدم الوجوب ها هو ما يجب الوصف يحتاج إلى تعامل لكن ينبغي أن يغسل من باب الاحتياط نعم لا صاحب السلف ما يسمع لأنه ما يشق ليس لا يعتبر ك وإن كان نوع من العرب لكن لا يعتبر كمستحاضة ما يشق عليه صاحب السلف ما يشق عليه يصير ثندية مستمرة أما الحائض يخرج منها دم كثير تعلم نعم
باب إذا غسل الجنابة وغيرها فلم يذهب أثره حدثنا موسى بن إسماعيل من قريب
يعني فلا يضره إذا غسل الجنابة وبقي أثره فلا يضره كما سيتبين من الأدلة إذا غسل الجنابة أو غيرها وغسل النجاسة وأزال الجرب وما فيها من القطع وثم غسل الأثر وبقي أثر لون صفرة وما أشبه ذلك هذا معفو عنه نعم
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره حدثنا موسى بن إسماعيل من قري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء حدثنا
هذا استدل المصنف بقوله وأثر البقع بقع الماء أن أثر البقع باقي فلا يضر الأثر يقاس على هذا النجاسة إذا غسلها وأزالها وبقي أثرها فإنه لا يضر كما أن النبي صلى الله عليه وسلم غسلت عائشة الجنابة من الثوب وبقع الماء في الثوب ولم يضر فكذلك النجاسة إذا غسلها إذا كان لها جرم تنقل جرمها قطع دم غائط يزيله ثم يغسل المكان المحل فإن بقي أثر عجز عنه ولم يذهب بقي أثر لون هذا معفو عنه لأن النجاسة زالت والغسل حصل وهذا اللون لا يضر لا يكفي في نجاسة الكلب هي التي سبع مرات لهن بالتراب.
نعم
لا إذا أحب هذا شيء من باب النظافة شيء آخر، أما الوجوب فلا.
نعم.
حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون عن حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن أيسار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا.
نعم هذا أثر، يعتبر البقع يعتبر أثر، قص عليه المؤلف النجاسة إذا بقي أثرها أثر من اللون بعد الغسل فلا يضر. لأن الله تعالى قال اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد أدى المكلف ما عليه، غسل النجاسة وبقي هذا اللون فاستطاع إزالته فيعفى عنه. نعم. إذا استطاع يغسل، الغسل الذي تزول معه النجاسة، فإن زال فالحمد لله، وإن لم يزل فلا يتكلف. إذا استطاع يزيل معه، لكن لا يلزمه أن يزيله بشيء من المزيلات، الماء إذا استطاع أن يزيله في الماء. نعم.
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء،
يعني صلى في البريد في الدار التي فيها البرد تأتي تربط فيها الخيل يكون لها روث، والسرقين الزبل، والبرية أمامه. كان البيت هذا بيت البريد، البريد كان يطلق على الرسل ثم يطلق على المسافة، يعني بيت للبريد، البرد، البريد اللي تحمل الرسائل للأمراء، كان يعد لها خيول خاصة سريعة، وكان لها مأوى هذا البيت هذا تأوي فيه. فصلى أبو موسى في البريد مكان الذي تربط فيه الخيل والزبل، وكان هذا البريد مكان البريد هذا في طرف البلد، ولهذا الصحراء أمامه، صلى هنا وقال هذا وثم سواء، ما في فرق بين أصلي هنا أو أصلي في الصحراء. صلى أبو موسى في البريد والسرقين الزبل والصحراء أمامه وقال لا فرق بين هذا وبين الصحراء، قال الصحراء وثم سواء لا فرق بينهما، يعني أنه طاهر، دل على لا أن طهارة أن بول ما يؤكل لحمه وروثه وتصح الصلاة فيه لأنه طاهر. فالخيل والإبل والبقر والغنم أبوالها وأرواحها طاهرة في صح العلماء، قال أخر من العلم أنها نجسة، والصواب أنها طاهرة، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرمي أن يشربوا من أبوال الصدقة وألبانها، ولم يأمرهم بغسل أفواههم، ولو كانت الأبوال نجسة لقال اغسلوا أفواهكم، فلما أمرهم بغسل أفواههم دل على أنه طاهر. قال بعض أهل العلم أن تكون نجسة، أنها نجسة الأبوال، والصواب أنها طاهرة، بول ما يأكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، أما ما لا يأكل لحمه كالسباع والكلاب والذئاب والنمور وغيرها كل هذه نجسة. نعم. وكذلك الآدمي يقوله نجس. نعم. أما ما يأكل لحمه فالصواب أنه طاهر، هذا هو الذي عليه محقق من أهل العلم خلافا لما قال بنجاسة. نعم. كالشافعي وجماعة يرون أن البول نجس ويحملون النصوص على العموم، كان لا يستنزه من البول حديثا يحملون على العموم هو الآدمي وغيره، والصواب أن لا يستنزه من البول أن أل العهد هو المعهود وهو بول الآدمي لا جميع الأبوال. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قدم أناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله
صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الجماعة من عفلة وعرينة جاءوا وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنهم مؤمنون مسلمون لكن استرخموا المدينة أصابهم الرخم والمرض ما لم يناسبهم هواها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا بإبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها في البرية حتى تصح أجسامهم لأنهم استرخموا المدينة أصابهم الرخم والمرض فأمروا أن يخرجوا إلى البرية والإبل إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها فذهبوا وشربوا من أبوالها وألبانها فزال عليهم عنه الرخم والمرض فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا الرعاة وسرقوا الإبل إبل الصدقة وسمروا أعين الراعي بالحديد سمروا أعينه وارتدوا عن الإسلام وسرقوا الإبل فجاء الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في أثارهم فأتي بهم لما تصف النهار فاقتص منهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تقطع كل واحد يده ورجله من خلاف هذا حد الحرابة وأمر أن تسمر أعينهم كما سمر عين الراعي قصاص وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا كل واحد قطعت يده ورجله يده اليمنى ورجله اليسرى وسمرت أعينه وتركوا في الشمس الصحراء يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا قال أبو قلابة فهؤلاء حاربوا الله ورسوله وسرقوا وقتلوا وكفروا بعد إسلامهم جمعوا شرورا كثيرا سرقوا الإبل وقتلوا الراعي وسمروا أعينه وكفروا بعد إسلامهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أقامهم في حد الحرابة قطع كل أحد يده ورجله وأقامهم القصاص سمر أعينهم قصاصا فيها أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل قصاصا اقتص من الجاني كما فعل فمن قتل بالسيف قتل بالسيف من قتل بالخنق يقتل بالخنق قصاصا وهكذا وهذا سمر أعين النبي صلى الله عليه وسلم أعين رعاة النبي صلى الله عليه وسلم فسمر النبي أعينه ثم تركوا فماتوا والشاهد من هذا من الحديث أنهم شربوا من أبوال أبيل الصدقة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسلوا أفواه قال اغسلوا أفواهكم لأنها نجسة دل على أن أبوال ما يأكل لحمه طاح لو كانت نجسة لأمرهم بغسل أفواههم كيف يتركهم يتلطخون بالنجاسة ويصلون فلما لم يأمرهم بغسل أفواههم دل على أن بول ما يأكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والصيود كلها طاحنة نعم وكذلك روثها ومعاطنها للتبيث فيه إلا أقطار الإبل جعلناه فيه خاصة لا يصلى فيه لا لأنه نجس لا بل لمعنى آخر نعم في لأنه مأوى للشياطين أو لغير ذلك نعم
قولوا كفروا بعد إيمان
نعم كفروا ارتدوا أعوذ بالله جمعوا شرور كثيرة سرقوا الإبل وقتلوا الراعي وسمروا عينه وكفروا أعوذ بالله ارتدوا عن دينه نعم كفروا بعد إيمان ارتدوا عن دينه نعم
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو تياح يزيد بن حميد
يدل على إقامة حد الحرابة قطع اليد وهي يدل على القصاص قتل مثل ما قتل ويدل على قتل المرتد كل هذه اجتمعت فيه حد الحرابة قطع من كل أحد يده ورجله والقصاص سمرت عينه مثل ما فعل أبوها وتركوا يموتون حتى ماتوا لأنهم مرتدوا نعم صلى الله عليه وسلم مرتد يقتل نعم
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم.
نعم، وهذا يدل على أن أبوال الغنم وأبعارها طاهرة، ولهذا كان النبي يصلي في مرابض الغنم وفيها البعر وفيها الزبل زبل الغنم فهي طاهرة، لأن بول ما يأكل لحمه وروثه وزبله طاهر. نعم.
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام موتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج.
وقال الزهري
لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون،
لأن الأصل في الماء الطهارة، لا بأس بالماء إلا إذا غيرت النجاسة طعمه لونه وريحه. ويدل على حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء. وذهب كثير من الفقهاء إلى التفريق بين الماء القليل والكثير، فالماء القليل ينقص ينجس بمجرد الملاقاة، والكثير لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه. استدلوا بحديث قلتين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، والقلتان في قارب 5 قرن. قالوا فهذا ما كان أقل من القلتين هذا قليل ينجس بمجرد الملاقاة، ولو وقع فيه قطرة من البول يكون نجس عمل بهذه القلتين. أما ما زاد على القلتين فلا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. وذهب المحقق من أهل العلم إلى أنه لا فرق بين القليل والكثير، لأن حديث القلتين في مختلف في صحته، والصواب أنه صحيح، لكن على أن على قول صحته فإنه له مفهوم وله منطوق. إذا مفهومه أن الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل خبث، هذا منطوقه، ومفهومه أنه إذا كان أقل من القلتين فإنه يحمل خبث. هذا المفهوم يقدر عليه حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء، لأن منطوق حديث أبي سعيد أن القليل والكثير لا ينجس شيء، يعني إلا إذا تغير أحد أوصافه، والمنطوق مقدم على المفهوم، وهذا هو الصواب. لكن حديث القلتين يفيد أن الإنسان ينبغي يتأمل في بما كان أقل من القلتين، يتأمل وينظر، فإذا تغير أحد أوصافه فإنه يستلب. نعم. بعد كلام الزهري
قال حماد لا بأس بريش الميتة.
بعد
قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج.
هذه المسألة هي عظام الميتة، عظم الميتة وريش الميتة، اختلف العلماء فيه هل تحله الحياة أو لا تحله الحياة. فمن قال تحله الحياة قال ينجس، قال عظم الميتة نجس لأن الميتة نجسة، ومن قال لا تحله الحياة قال لا ينجس الريش ولا العظم. ونقل عنهم أنهم لا ينتشطون بعظم الفيل بناب الفيل، يتجرون بالعاج وهو ناب الفيل. والأقرب أن يعني البعد عنه، لكن يستثنى من هذا ناب الفيل، فإن ناب الفيل لم يزال العلماء ينتشطون به ويستعملونه ويتجرون فيه، لأنه له شأن وله خصوصية وله ثمن كبير، فيكون هذا مستثنى. العاج هو ناب الفيل هذا مستثنى لأن له قيمة ولم يزال الناس يتجرون فيه من غير مكيل، فهذا فيكون ناب الفيل والتجارة الانتشار به و التجارة به مستثنى، لأن العلماء لم يزالوا يستعملونه والناس لم يزالوا يستعملونه، فيكون هذا على كلا القولين يكون مستثنى. وأما عظم الميتة وريش الميتة فالخلاف فيه، من قال من العلماء إن تحله الحياة قال إنه ينجس، وما قال لا تحله الحياة قال إنه لا ينجس. إذا تركها المسلم احتياط حسن، وإلا الظاهر أنه لا تحله الحياة. العظم العظم ما تحله الحياة، والريش والخلاف واضح في هذا. كان اختيار البخاري رحمه الله كان يذهب إلى أنها لا تحل الحياة، يعني سميعه يذهب إلى أنه لا تحل الحياة. نعم نعم، هذا مستثنى يعني، لأن العلماء لم يزالوا ينتشطون به، يعني حتى على القول بأنه نجس. أما على القول بأنه طاهر لا تحل الحياة ما في إشكال، على القول بأنه لا تحل الحياة سميع نظر أو مثير وغيره، لكن على القول بأن العظم تحل الحياة يكون استثنى منه نابل فيه. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سم فقال ألقوها وما حولها فاطرحوا وكلوا سمنكم.
سئل عن فأرة،
سئل عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سم فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم.
نعم. وهذا حديث ظاهر في أن الفأرة إذا سقطت في السم وماتت يعني هذا المراد، أما إذا سقطت وخرجت حية فلا يضر، إذا سقطت وماتت فإنها تلقى الفأرة وما حولها في السم ويؤكل. والنبي صلى الله عليه وسلم يفرق سواء كان السمن دائبا أو جامدا، إن كان جامدا فلا خلاف فيه، إذا كان السمن جامد تلقى الفأرة وما حولها ويؤكل الباقي، أما إذا كان دائبا فإنه يزاد، تلقى وما حوله ويزاد في الذي يلقى، لأنه يحتمل أن يكون يسري، والسمن أغلظ من الماء لا تجسس في النجاسة كما تسيل في الماء، يلقى وما حوله، لأن السمن وإن كان ذائبا هو يختلف عن الماء لأنه أغلظ من الماء، ولأن السمن قد يكون كثيرا وله مالية كثيرة، فإذا ألقي ضاع مالية. وذهب الجمهور إلى التفرقة بين السمن الجامد والمائع، وقالوا إذا كان ماء السمن إذا وقعت الفأرة في سمن جامد يلقى وما حوله ويؤكل الباقي، وإذا وقعت في سمن ذائب فإنه يكون نجسا يلقى كله. واستدلوا بالحديث إذا وقعت الفأرة في سمن فإن كان جامدا فألقوه وما حوله وإن كان ذائبا فلا تقربوه، لكنه ضعيف، حديث ضعيف أخذ به الجمهور، وإن كان ضعيفا ففرقوا بين السمن الجامد والسمن الذائب، قالوا إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد يلقى وما حوله ويؤكل الباقي، وإذا وقعت في سمن ذائب فإنه ينجس ويلقى كله، عملا بهذا الحديث الضعيف. والصواب القول الثاني وهو أنه لا فرق بين الجامد والذائب، تلقى وما حولها في الجميع في السمن الجامد والسمن الذائب، إلا أن السمن الذائب يزيد ما حوله، يزيد في الذي يلقيه خشية أن يسري تسري النجاسة فيه، لأن السم ليس كالماء أغلظ من الماء، السريان يكون أقل، ولأن السم قد يكون كثيرا ويكون له مالية كثيرة، فإذا ألقي لضع المال لضع مالية كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يفرق بين الجامد والذائب، وإنما اتفق في حديث ضعيف. نعم لا هذا السم أغلظ، أما الماء فإنه تنجس لا بد تنجس، إذا ماتت فأرة في الماء وكان قليلا تغير لا بد يتغير أحد أوصافه طعمه لونه ريحه. أما إذا كان كثير ماء كثير فلا، إذا كان قليل في الأواني فنجس. جاء في بعض الروايات حديث الكلب فليوقف فليرقه، يعني إذا كان في الأواني ماء قليل في الأواني يرق. أما إذا كان كثير فلا، ولا ولا يتغير أحد أوصافه فالأصل الطهارة. نعم، إذا خرجت ما فيه ما تنجس فيه بالموت كلام، إذا ما تسفيه كمان، أما إذا خرجت فلا ينجس إلا بالتغير، إلا إذا تغير أحد أوصافه. نعم كلام، إذا ما تسفيه. نعم إذا ما تسفيه. نعم تسفيه النجاسة. نعم لا نجس هي الفأرة وما دونها في الخلقة طاهرة، يعني إذا كانت في الحياة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة وما دونها إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. والفأرة قال الفقهاء إن الفأرة وما دونها في الخلقة، والفأرة أقل منها، والمشقة التي تحصل من الفأرة من الهرة كثرة الطواف والدوران الموجودة في الفأرة في الحياة، يعني يشق التحرز منها. لكن إذا ماتت هذا هو محل، أما إذا خرجت فالأصل هي طاهرة في الحياة، وإن كان في ذاتها نجسة لكن هي طاهرة في الحياة. ولهذا قال في الهرة وإن كانت نجسة فقال إنها ليست بنجسة. أبو قال هذا أصغى لها الإناء تشرب، فقيل له في ذلك قال أن سمع النبي صلى الله عليه يقول إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، نظرا لكثرة المشقة. وكذلك الفأرة إذا أكلت من شيء ما ينجس، والهرة إذا شربت من شيء ما ينجس، لكن إذا ماتت الفأرة أو ماتت الهرة في ماء أو في سم هذا هو حال البحث. نعم طاهرة هنا طاهرة في الحياة بدورانها وسؤلها، سؤر الهرة سؤر الفأرة يعني لا تأكل منه وما تشرب منه طاهر. نعم نعم. أما إذا ماتت هذا هو محل، ماتت في الماء أو ماتت في السم هذا هو محل البحث. نعم نعم نجس قول البهل نجس جميعا، ما لا يأكل لحم نجس. نعم نعم.
حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما.
كل كلم
يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما، اللون لون الدم والعرف عرف المسك.
وهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله والجراحات، والكلب يعني جراح، كل كلب يعني كل جراح يجرح في سبيل الله يتفجر يوم القيامة، اللون لون الدم والعرف يعني الريح ريح المسك. هذا فضل الجهاد في سبيل الله والجراحات، لما كان عمل المجاهد في سبيل الله كما كان لله لإعلاء كلمة الله جعل الله أثره طيبا يوم القيامة. تكون جراحات حينما يقاتل الإنسان في سبيل الله تأتي الجراحات تفجر يوم القيامة، اللون لون الدم والعرق والروح الريح ريح المسك. استدل به المصنف رحمه الله في ما مناسبة هذا الباب للطهارة، طهارة الماء ونجاسته، هذا الحديث شو مناسبته. المؤلف رحمه الله دقيق البخاري استنباط، استدل به على أن الدم إذا كان نجس الآن، الدم نجس الآن ومكروه، لكن إذا كان يوم القيامة تغير صار اللون لون الدم والريح ريح المسك فتزول الكراهة. ويزول ما يكره يكون مرغوبا فيه بعد أن كان مكروها. فكذلك الماء إذا خلطته النجاسة فإنه ينتقل من وصف الطهارة إلى وصف النجاسة. فكذلك لأن الدم لا دم الشهيد الدم نجس ومكروه ومذموم، لكن في يوم القيامة يكون هذا الدم لونه لون الخمس، يكون يزول عنه اسم الدم وينتقل إلى المدح بسبب الوصف. فكذلك الماء إذا خلط النجاسة يزول عنه وصف الطهارة إلى وصف النجاسة. هذا وجه الاستنباط، الدم يزول عنه وصف الدم يوم القيامة لأن ريحه ريح المسك تغير انتقل من اسم الدم إلى اسم الملح. فكذلك الماء إذا وقعت فيه نجاسة ينتقل الاسم والحكم، قبل النجاسة يسمى طاهر وبعد النجاسة يسمى نجس، صار له حكم آخر أخذا من كون دم الشهيد له حكم آخر يوم القيامة. نعم. لا أخذ في دعاء على فضله مصرطة طهارة ما في تعرض طهارة ولا النجاسة، لكن في بيان فضله يوم القيامة وأنه يأتي اللون لون لون الدم والريح ريح المسك.
يعني
تطيب
النجاسات هل يزيل
النجاسات؟ كيف تطيب؟
إذا تغيرت كناية إذا تغيرت الرائحة إلى رائحة مسك زالت
لا إلى إذا الماء النجس إذا أضاف إليه ماء آخر أو صب ماء آخر كثير وزالت النجاسة نعم يكون طاهر يتغير قطن إذا زالت النجاسة طعمها أو لونها وريحها. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سن فقال خذوها وما حولها فافرحوا. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. باب البول في الماء الدائم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه.
يعني روى هذه نحن الآخرون السابقون لا يبولن أحدكم الماء الدائم الذي ثم يغتسل. هذا في تحريم البول في الماء الدائم الدائم الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل، يعني لأنه قد يقدره على نفسه وعلى غيره قد يحتاج إلى الاغتسال فيه، وإذا كثر البول في الماء هذا يبول وهذا يبول يؤدي إلى تنجيس. هذا فيه والنهي للتحريم تحريم البول في الماء الدائم، لا يجوز أن يبول في الماء الدائم، يبول في مكان بعيد ثم أما أن يبول في الماء الدائم فهذا يقدره على نفسه وعلى غيره قد يحتاج هو إلى الاغتسال فيه، ولهذا قال لا يبول أحد في الماء الدائم الذي ثم يغتسل، يعني ثم قد يحتاج إلى أن يغتسل منه. نعم. لأن رواهما جميعا الراوي. نعم.
باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته.
نحب أن نبه أن الدرس إن شاء الله يتوقف اليوم، أقول الدرس يتوقف اليوم في رمضان ما في دروس إن شاء الله، سنة في الدروس بعد العيد إن شاء الله، يعني الأسبوع الجاي امتحانات اختبارات ما في دروس في رمضان ما في دروس، عادة نوقف العادة نوقف الدروس في رمضان، السنة في الدروس إن شاء الله بعد العيد الأسبوع الثاني إن شاء الله، الأسبوع الأول قريب قد لا يتلاحق الإخوان لأن الأسبوع الأول صادف يوم ستة على حسب ترتيب القرآن، السبت ستة يكون يوم السبت الثاني 13 من شوال إن شاء الله، يصادف درس الاثنين يوم 15 على حسب ترتيب القرآن إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم وعليكم حكم طيبة. نعم. كل الأخوان اللي ما حضروا بلغوا إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن مسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. حدثنا عبدان قال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة جزم فيها المؤلف رحمه الله بالحكم، وأنه إذا صلى وفي ثوبه قدر أو جيفة لم تفسد صلاته لظهور الدليل عنده. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إذا صلى أو في ثوب قدر أو نجاسة أو جيفة، المسألة فيها تفصيل. الصواب في هذه المسألة أنه إذا صلى وفي ثوبه نجاسة هو لم يعلم حتى انتهت الصلاة فصلاة صحيحة. أما إذا علم في أثناء الصلاة فإنه إن استطاع أن يلقيها يلقيها، كان يكون دم في ثوبه وعليه ثوبان يخلع أحدهما، أو يكون مثلا في الغسرة يلقيها ويمضي في الصلاة. أما إذا لم يمكن إزالة النجاسة إلا لا يمكن، فإنه في هذه الحالة يقطع الصلاة ويغسلها ثم يستمر الصلاة. هذا هو الصواب. ومثل فيها خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال إنه إذا لم يعلم، هذا محمول على ما إذا لم يعلم، إذا صلى في ثوب نجس وهو لم يعلم فصلاته صحيحة. ومن العلماء من قال إنه لا يجتنب لا يجب اجتناب النجاسة، هذا قول ضعيف. ومن العلماء من قال هناك فرق بين الابتداء وبين ما يطرأ على إذا فبالابتداء الصلاة ليس له أن يصلي إذا علم أن في ثوب نجس، أما إذا طرأت النجاسة عليه في أثناء الصلاة فإنها تفسد الصلاة. والصواب كما سبق في هذه المسألة أنه إذا صلى وعليه في ثوبه نجاسة وهو لم يعلم بها أو علم بها ثم جهل حتى انتهت الصلاة فالصلاة صحيحة. أما إذا علم في أثناء الصلاة فإن بين أحد أمرين، استطاع أن يزيل النجاسة يلقيها من ثوبه إذا كان في منديل أو في ثوب أو في غطرة أو طاقية يلقيها ويستمر في صلاته. أما إذا لم يمكن إلا بقطع الصلاة يقطع الصلاة ويغسلها ثم يستأنف. والدليل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى مرة بأصحابه فجاءه جبريل، جاءه الوحي فأخبره بأن في نعليه أذى، خلعهما في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، كانوا يصلون في نعالهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال لهم: ما لكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى أو قدى. فدل هذا على أن المصلي إذا كان في ثوبه نجاسة فإنه يلقيها ثم يستمر. ولذلك ما أعاد النبي أول الصلاة، صلى في أول الصلاة وفي ثوبه وفي نعليه أذى، ومع ذلك لم يعد أول الصلاة، خلع نعليه واستمر في صلاة. دل على أن المصلي إذا كان عليه نجاسة في ثوبه نجاسة وعلم في أثناء الصلاة يلقيها ويستمر في الصلاة. فإن صلى ولم يعلم حتى انتهت الصلاة فالصلاة صحيحة. هذا هو الصواب. نعم. المني الصواب أنه طاهر، المني طاهر لأنه أصل الولد، لكن إذا كان قد استنجى قبل نخل منه، إذا كان قد استنجى فإنه طاهر. هذا هو الصواب. باب
إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته.
نعم، هذا لا إشكال فيه، إذا صار في ثوبه دم أو نجاسة فإنه يضعه ويستمر إذا أمكن. إذا أمكن، كان يكون مثلا نجاسة في منديل يلقيها، في غسرة يلقيها، في طاقية يلقيها، في ثوبين وعليه ثوب وعليه في ثوب وعليه ثوبان يخلع ما فيه النجاسة ويستمر في الصلاة. أما إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد يستر عورته ويفيه ولا يستطيع قلعه يقطع الصلاة، فإنه يقطع الصلاة ويغسلها ثم يسأل. نعم. نعم، في الثياب الشفافة التي لا تصل البشرة هذه ما تعتبر ساترة. نعم.
وقال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد.
وقال
ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة،
صلى في ثوبه دم هذا معروف دم نجس، أو جنابة يعني أثر الجنابة هو المني، هذا على القول بأن الجنابة بأن المني نجس، والصواب أن المني طاهر. إذا صلى في ثوبه نجاسة لا ليس فيه إشكال، إذا صلى في ثوبه جنابة لا إشكال فيه، لما ثبت في الحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب، قالت عائشة: كنت أحكه يابسا بظفري من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأخرى أنها قالت: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى الصلاة، وإن أثر البقع بقع الماء في ثوبه، فالمني طاهر لكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسه كما كانت عائشة تفعل. نعم. أما القول هنا لا، هذا على القول بأن المني نجس، الصواب أنه طاهر. نعم. نعم. الشيء اليسير يعطى على اليسير في غير محل قبل أو الدبع، الشيء اليسير الذي لا يؤبه له يعطى عليه. نعم.
أو لغير القبلة.
نعم. إذا صلى لغير القبلة في تفصيل، إذا صلى عن اجتهاد لغير القبلة فإن تنبه في أثناء الصلاة أو نبه فإنه يستدير إلى القبلة ويبني على الصلاة. أما إذا انتهت الصلاة وصلى عن اجتهاد فصلاة صحيحة ولا يعيد، هذا هو الصواب عليها الأئمة الأربعة. إذا كان في البرية في البر واجتهد صلى ثم جاءه إنسان ونبه وقال القبلة عن يمينك أو عن شمالك أو خلفه فإنه يستدير إلى القبلة ويتم صلاته ولا يعيد أول صلاته. والدليل على هذا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أقام بها 16 شهرا أو 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، ثم حولت القبلة إلى الكعبة، فلما حولت صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة في أول فرض، فذهب إنسان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أهل قباء ووجدهم يصلون إلى بيت المقدس، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي إلى الكعبة، فاستجاروا وهم في الصلاة وصلوا إلى، فكان أول الصلاة جهة الشام وآخرها جهة القبلة ولم يعيدوا أولها، فدل على أن المصلي إذا صلى على اجتهاد في البرية إلى غير القبلة ثم تنبه أو نبهه أحد وقال القبلة هنا يستدير. أما إذا انتهت الصلاة صلىها وانتهت فلا يعيد ما دام صلى بالإسلام. أما إذا كان في البلد لا، إذا كان في البلد عليه أن يعيد، لأن البلد يمكنه أن يعرف المحاريب يعتبر مفرد، كان في البلد وصلى إلى غير القبلة يعيد الصلاة لأنه مفرد يستطيع أن يعرف القبلة، لكن هذا في السفر في البرية. نعم.
أو تيمم فصلى
كذلك، إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء فلا يعيد، هذا صحيح. قال آخر من أهل العلم يعيد، والصواب أنه لا يعيد، هذا هو الصواب في جميع المسائل كل فيها خلاف. إذا صلى في ثوبه دم يمضي، قال بعضهم أنه يعيد قبل الصلاة، لكن الصواب أنه يمضي يلقي ماء النجاسة ثم يستمر في صلاة. وكذلك إذا صلى لغير قبلة يستدير، فإن صلى إن انتهى فصلاته صحيحة، هذا هو الصواب. وقال بعضهم يعيد، الصواب الذي عليه الجمهور أنه لا يعيد. نعم. أما الجنابة إذا صلى في ثوب النجاسة فالصواب أن المني طاهر ولو تعمد الصلاة صحيحة. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره
نوال يعني فانتظر حتى سجد جاء بالصلاة وجده يصلي فضر وانتظر حتى يسجد حتى يضع بين كتفيه يعني جاء كان جاءه قائم أو راكع انتظر حتى وصل إلى السجد فلما سجد وضعه بين كتفيه
فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا
يعني راح تقدم عن المسجد يقول أنا أنظر لكن الصبع في مكة هذلي ليس له أحد أهميه يقول أنا أنظر ما لا أستطيع لا أغني شيئا لو كان لي منعه ما أستطيع ولا صنعت قروش وكفارهم ما أستطيع يتحرك ولا يتكلم نعم
وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة
يعني لو كان في منعة وقوة منعت الرسول عليه الصلاة ومنعتهم من أن يضعوا لكن ما ليس لي منعة ولا قوة ولا استطاعة نعم
قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فطرحت على ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات فشق عليهم إذ دعا عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة
هذا يدل على أنهم مصدقون مؤمنون لكن حملهم الحسد والبغي ولذلك خافوا كانوا يضحكون فلما دعاهم خافوا يعلمون أن الدعوة مستجابة يسمونها الصادق يسمونها الأمين لكن منعهم الكبر والحسد الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحد يعلمون صدقه لكن منع حملهم الحسد والكبر على التكذيب والجحود ولهذا خافوا كانوا يضحكون يتضحكون فلما دعاهم خافوا سكتوا
قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد 7 فلم نحفظ قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القريب قريب بدر
إن استجيبت دعوته فحاول الزعالين قتلوا وسحبوا في القليب قليب بدر والمراد أغلبهم إلا عقبة بن أبي معيط قتل صبرا قتله النبي بشدة عداوته بعدما ارتحلوا وكذلك أمية بن خلف والباقي قتلوا وسحبوا في القليب قليب بدر وناداهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل القليب هل وجدتم ما وعده ما وعدكم ربكم فقد فإني وجدتم ما وعدني قال وجدت ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعد ربي حقا فقال عمر يا رسول الله تكلموا من الناس الاثناء هل كان قال ما أنتم بأصنع لما أقول منهم إلا أنهم لا يستطيعون الجواب فكما قال عليه ما يستطيعون يردون ردت إليهم أرواحهم حياة برزخية وهذه القصة حصلت في مكة قبل الهجرة استدل بها المؤلف رحمه الله على أن المصلي إذا كان عليه نجاسة طرأت عليه النجاسة واستمر فإن صلاته صحيحة لأن كفار قريش وضعوا السلاء على بين كتفيه عليه الصلاة والسلاء نجس ومعلوم أن ذبيحة الكفار ذبيحة نجسة ذبحوا الكفار المشركون أدخل فهو نجس، السلام نجس والدم نجس، ومع ذلك وضع على كتفه واستمر في صلاة عليه الصلاة ولم يستأنف الصلاة، فدل هذا على أن المصلي إذا طرأ عليه النجاسة واستمر فإن صلاة صحيحة، هكذا استدل المؤلف. لكن هذا ليس بجيد، لأن هذه القصة إنما حصلت في مكة قبل أن تشرع الأحكام، قبل أن يشرع اجتناب النجاسة، وقبل أن يشرع الوضوء، قبل أن تفرض الصلاة. بعد ذلك لما هاجم إلى المدينة شرع الصلاة، فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات، لكن الأذان والمواقيت كلها في المدينة، والزكاة والصوم والحج والحدود واجتناب النجاسات، من ذلك اجتناب النجاسات إنما شرع في مكة في المدينة بعد الهجرة، وهذه القصة قبل أن تشرع الأحكام. وعلى هذا فلا يتم الاستدلال المصنف بهذا رحمه الله. وقال النووي رحمه الله إن هذا محمول على ما إذا كان المصلي وضع عليه شيء وهو لا يدري، استمر في صلاته استصحابا للأصل، لأن الأصل أنه صلي وثوبه طاهر، وضع عليه شيء ما يدري، استصحب الأصل استصحب الطهارة فصلاته صحيحة بهذا، على هذا القول لا بأس. وكذلك أيضا قال بعض العلماء إن هذا طرأ عليه، إن الشيء النجاسة إذا طرأت فلا تؤثر، بخلاف ما إذا كان في ابتداء الصلاة، إذا كان في ابتداء الصلاة وعليه النجاسة فلا تؤثر، أما إذا كان يصلي وثوبه طاهر ثم طرأت النجاسة عليه فصلاته صحيحة، هذا قوله. والنووي يقول إن هذا هو استصحب الأصل، ما يدري ما علم، لأنه كان يعلم لا زال، لكن ما يعلم ما يدري ما الذي وضع عليه فصلاته صحيحة. والصواب في هذا هو أن هذا كان قبل أن تشرع الأحكام، هذه القصة قبل أن تشرع الأحكام، قبل أن تفرض الفرائض، يعني أن هذه القصة قديم كانت في مكة، وإجتناب النجاسة والوضوء والغسل والطهارة وجوب الطهارة كل هذا شرع في المدينة بعد الهجرة. لكن هذه المسألة وهي أنه إذا وضع على الإنسان، إذا طلعت النجاسة على الإنسان كما سبق، إذا لم يعلم يكون الأصل استصحب الطهارة. من ذلك أيضا قصة الصحابيات اللذان كان يحرسان العدو، فنام أحدهما وجعل الآخر يصلي، فجاء أحد العدو وضرب بسهم واستمر في الصلاة، نزعه ثم ضرب بسهم آخر حتى سالت الدماء ووصلت إلى صاحبه فاستيقظ، قال له لما لم تنقذني؟ قال كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. والشاهد من هذا أنه استمر صلى في دمائه واستمر، لأن هذا طرأ عليه، لكن القصة فيها بسندها بعض الضعف، ولكن هذه المسألة هو أنه إذا طرأ على لسان نجاسة إن علم فإنه يوقيها إن استطاع، وإلا قطع الصلاة، وإن لم يعلم واستصحب الأصل فالأصل السلامة. ولكن هذه القصة إنما كانت في مكة. نعم الكفار الذين يؤذون المؤمنين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا على علم وذكوان وصي عصة الله ورسوله، دعا الذين قتلوا القراء شهرا كاملا. أما الكفار الذين لم يؤذوا لا يدعى لهم بالهداية، لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم إن دوسا عصوا فادعوا الله عليه، قالوا هلكت، فقال اللهم اهد دوسا وأت به. فالكافر الذي لا يؤذي يدعى له بالهداية، أما الذي يؤذي يدعى له، يؤذي المؤمنين يقتلهم يؤذيهم يدعى عليه، كما دعا النبي على رعن وكما دعا على هؤلاء قريش لما آذوا، كما دعا على قتل القراء دعا عليهم شهرا كاملا لأنهم تعدوا وآذوا. نعم يعيد الصلاة إذا علم بهذا، قد يقال أنه لا يعيد في هذه المسألة، إذا بنى على غلب الظن فلا يعيد، لكن عند الحنابلة وجماعة أنه إذا اشتبه ثياب طاهرة بثياب نجسة صلى بعدد الثياب النجسة وزاد الصلاة. إذا كان عنده 10 ثياب 4 نجسة و6 طاهرة لكن يستوعب ماذا يعمل؟ يقول يصلي 5 صلوات في كل يصلي في ثوب ويخلع يصلي في ثوب ويخلع 5 ثياب. إذا صلى في 5 ثياب معناه تيقن أنه صلى في واحد طاهر لأنها 4 نجسة و1 طاهر هكذا. ومثله أيضا لو كان عنده أواني فيها مياه 10 أواني 4 أواني نجسة و6 ليست نجسة يتوضأ من 5 أواني توضأ من هذا مرة وتوضأ من هذا حتى يتيقن أنه توضأ من الطاهر. لكن الصواب في هذا المسألة أنه تحرى لأن هذا في مشقة يتحرى بغلبة الظن وإذا تحرى بغلبة الظن فصلاة صحيحة يتحرى ما يغلب على ظنه أنه طاهر. نعم.
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة عن مسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية.
باب البزاق
والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة عن المسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه طوله ابن أبي مريم. قال أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب لبيان أن فضلات الإنسان طاهرة البزاق والمخاط والنخامة والريق والمخاط كله طاهر ما عدا البول والغائط والقي. البول والغائط والقي هذه وما عداها فهو طاهر. بزاق الإنسان ومخاطه وما أشبهه وعرقه وريقه كله طاهر والنخامة والمخاط كله طاهر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أقر الصحابة على كونه إذا تنخم في كف واحد منهم فذلك بها جلدة وكونه يدرك بها جلدة للتبرك لما جعل الله في فضلاته عليه الصلاة والسلام من البركة. هذا خاص به الصحابة يتبركون بفضلاته إذا تنخم في يد واحد ودلك بها جلدة إذا توضأ أخذ القطرات إذا حلق شعرة في الحج تقاسموا قسمة الشعرات على شعرة وشعرة بين الصحابة. ولما نام عليه الصلاة والسلام عند أم سليم وكان بينه وبينها محرمية وعرق جعل تسلس العرق عرقه وجعلته في قارورة وجعلته مع طيب الله وقال إنه الأطيب الطيب جعلته في ست إنه الأطيب الطيب عليه الصلاة والسلام. فهذا خاص به تبرك بفضلات عليه الصلاة والسلام. أما ما عدا فلا لا يتبرك بأحد غيره أولا لأن الصحابة ما فعلوا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم ما تبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان. والثاني أن هذا من وسائل الشرك هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. فالذي خاص به عليه هو التبرك لكن كونه أقرهم على كون كل واحد يدلك جلده يدل على الطهارة ولأن الأصل في الآدمي الطهارة. ففضلات الآدمي كلها طاهرة ما عدا البول والغائط والقي البخار والمخاط والبصاق والنخامة والريق والعرق كله طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وليس هذا خاص به وإنما الذي اختص به هو التبرك كونه أقرهم على كذا استعمال فضلات دل على الطهارة. نعم. والقي مشروع عند العلماء انه نجس في خلاف ان حكمه الا الشيء اليسير قال الصلاة اشبه ذلك. نعم. هذا هو الاحوط في كلام لاهل العلم لكن الاحوط غصب. نعم. ما تطهر لا اذا يبس يغسل هو لو يبس ولا لا تطهر بالشمس ولا بالريح هذا هو الصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر بذنوب ما فصب عليه، ولو كان تطهر بالشمس والريح تتركها هي بس تطهر. ها؟ ولو لا بد من الغسل، خلافا لمن قال إنها إن النجاسة تصل بالشمس والريح، هذا قول ضعيف لا دليل عليه. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي أمر بذنوب ما فصب عليه، ولما حمل صبيا له بال عليه أتبعه بالماء، فدل على أنه لا بد من الماء، ما يكفي لا الريح ولا الشمس، ولو يبست تغسل ولو يبست. نعم إيه؟ ما في شيء إلا إذا كان صائم، إذا كان صائم وابتلع النخامة بعد أن وصلت إلى فمه يفطر بها، إذا وصلت النخامة إلى فمه ثم ابتلعها أفطر إذا كان صائم. نعم إيه؟ قد يقال لكن في الصلاة يبطلها إذا مضغ شيئا له أهميته ما بين الأسنان، هذا لا يعتبر أكل، لكن لو أكل شيئا أكبر مما بين الأسنان يعتبر له مضغ تبطل الصلاة على الصحيح، يعني الصلاة يبطلها الأكل والشرب. نعم ها؟ يعني يكون طاهر يعني إذا أصابت ثوب ما ينجس، هذا معنى طاهر شيء آخر، لا ما ينبغي بلعه، ما أقول ما ينبغي بلعه طبعا، لكن الكلام في كونها إذا أصابت الثوب لا، أو الماء في ذلك البزاق أو الماء أصاب الماء ما ينجس، أو أصاب الثوب ما ينجس، هذا الماء هذا المراد. أما مسألة بلعه ما ينبغي بلعه، نعم لا شك أنها لها تأثير. نعم ها؟ إيه؟ ها يدعو، أمر العباس أن يدعو، قال اللهم إن كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعاء نبينا فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا قم يا عباس ادعو الله، فجعل العباس يدعو عمر. لا بأس، كون إنسان حي يدعو ويؤمن الناس عليه ما في شيء، يدعو العباس يستسقي وهم مؤمنون، لكن ممنوع سؤال الميت. ولذا الصحابة ما جاءوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لو كانوا يتوسلون بذاته لجاءوا إليه وهو في قبره، ذاته أوجه من ذات العباس، لا كانوا يستسقون بالنبي فلما كان في حياته يدعو وهم مؤمنون، فلما مات جاءوا إلى العباس، لماذا لم يأتوا إليه في قبره؟ فقال رسول الله ادعو لنا، لأنه ممنوع ما يجوز، لأنه ممنوع، لأن دعاء الميت شرك، والتوسل بذاته بدعة، فما توسلوا بذات النبي ولا إنما ذهبوا إلى العباس بعد وفاته لأنه حي، حي يدعو وهم مؤمنون.
باب لا يجوز الوضوء بالنبي، لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. وكره الحسن وأبو العارية، وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن.
باب
لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر.
نعم هذا هو الصواب خلافا لأبي حنيفة، ويجوز الوضوء بالنبيذ، النبيذ العصير، عصير العنب وغيره لا يجوز الوضوء به، لأنه ليس بماء مطلق، عصير البرتقال أو عصير التفاح أو عصير الليمون أو عصير التمر ثم النجيس، أو مثلا القهوة مثلا لا يتوضأ بها لأنه ليس بماء مطلق، صيب عن السنة لا يتوضأ إلا بماء مطلق، أو عصير ماء عصر ماء من الشجر فلا يتوضأ به لأنه ليس بماء مطلق، فالماء مقيد يقال ماء قهوة، ماء شراب، ماء عصير. وكذلك اللبن لا يتوضأ به لأنه ليس بماء مطلق، ما يتوضأ إلا بالماء المطلق، والمعنى الماء المطلق يعني الذي يسمى ماء بإطلاق، وهذا لا يسمى ماء مطلق، هل تسمي القهوة تقول ماء بإطلاق أو تقول قهوة ماء، ماء أو تقول ماء قهوة، النبي والعصير هل تسميه ماء بإطلاق؟ لا يسمى ماء بإطلاق، بل يقال عصير كذا، ماء فلا يتوضا مثله خلافا لابي حنيفه فانه اجاز الوضوء بالنبيذ. جاء في هذا الحديث ضعيف بسنده متهم لا يصح. رواه الامام احمد انه قال اثنى بالنبيذ فقال تمره طيبه وماء طهور او كما ورد. المقصود انه لا يصح الوضوء الا بماء مطلق. اما الماء الذي ليس بماء ليس ماء باطلاق فلا يتوضا مثل القهوه مثل العصير البرتقال مثل اللبن. كذلك لو كان فيه زعفران صار اصفر من الزعفران او حبر صار ازرق من الحبر ما يتوضا لانه ليس بماء مطلق. او عصف ماء من الشجر فلا يتوضا به. هذا هو الصواب. ولا صح لا يصح الوضوء به ولا يجزي لا يجزي الا بالماء المطلق الذي لا يخالطه شيء يمازجه. بعض
ما يقال ان الرسول توضا بماء آجل
ايه؟ لا لسه ما يصح ماء آجل ما تغير ماء آجل يعني تغير من طول البف طعميه لكن ما تغير اسم الماء باق عليه. ما هذه تغير اسم الماء ليس باقي عليه. اذا جئت بزعفران اصفر هل اسم الماء بقي ولا سدر؟ هل يقال ماء باطلاق ولا يقال زعفران او حبر او عصرت ماء من الشجر هل يسمى ماء باطلاق؟ سلب عن اسم الماء ما يسمى ماء باطلاق بخلاف الماء العاجل يعني المتغير. ماء جلس في خزان مده طويله او في اناء مده طويله صار له بعض الرائحه لكن ما سلب عن اسم الماء هو لا يزال ماء باطلاق. إذا كان يمازجه فإنه حتى يسلب اسم الماء فلا. أما إذا كان لا يمازجه يسلب ولا يمازجه ولا ما باقي على اسمه فلا بس لنقله. لكن الغالب أن الملح يغير يمازج الملح المائي يمازج. المقصود أنه إذا كان يسلب عنه اسم الماء فلا يسمى ماء بإطلاق فلا. أما إذا كان لا يسلب عنه اسم الماء فلا بأس لكن الملح يمازج ما يكون مع بإطلاق. نعم في إيش كذلك لا يتوضا به ولا يزيد به النجاسة ما يقصد به. ها يتيمم إذا لم يتغير يتيمم. إذا لم يجد ماء إلا ماء عصير يقول ما وجد ماء إلا ماء عصير برتقال يشرب البرتقال ويتيمم والحمد لله.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام.
وقال من أبو لا يتوضأ بالنبيذ.
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن
وأبو نعم كذلك المسكر أيضا الماء المسكر الخمر ولا يتوضأ به لأنه متوعد عليه ولا يجوز اقتناؤه فكيف يتوضا به. فالماء المسكر لا يتوضا به كما أنه لا يشربه فلا يتوضا به. نعم وكرهه
الحسن وأبو العالية.
نعم هذا هو الصواب. الصواب أنه لا يجوز ليس كره التنزيه. نعم
قال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن.
بل هذا هو الواجب لا يتوضا بالنبيذ ولا باللبن تيمم. وما ذهب إليه محمد بن إسحاق ثم محمد بن الحسن صاحب الثاني لما أبي حنيفة بأنه يجمع بين الوضوء والتيمم هو قول ضعيف. قال يتوضا به ثم يتيمم. والصواب أنه يتيمم إذا لم يجد غيره تيمم ولا يتوضا لا حاجة لأنه لا ينفع الحاجة ليس ماء مطلقا وإنما هو ماء مخيط. فإذا لم يجد إلا ماء فإنه إلا ماء متغير إلا ماء لبن أو ماء قهوة أو ماء عصير فإنه يتيمم إذا لم يجد غيره ولا يستعمل.